الثانية بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سارة العطار تحييكم وتقدم لكم حصاد الظهير الإخباري، والبداية من العناوين الرئيسية. اجتماعات الجولة الثامنة من محادثات فيينا تتواصل لإلغاء الحظر المفروض على إيران. طهران تعلن أنها تركز على التعاون مع دول الجوار عبر الدبلوماسية الاقتصادية. إصابات واعتقالات في اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمناطق بالضفة الغربية المحتلة. إلى التفاصيل. أعلنت طهران اليوم الثلاثاء أن الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي سيزور العاصمة الروسية موسكو في مطلع العام المقبل. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادوري جهرمي إن الرئيس الإيراني سوف يزور موسكو في مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتهدف لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. تتواصل اجتماعات الجولة الثامنة من المحادثات بين إيران ومجموعة 4+1 في فيينا، والتي انطلقت يوم أمس الاثنين باجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. وأعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أن محادثات على مستوى لجان الخبراء ستعقد اليوم الثلاثاء لبحث إلغاء الحظر المفروض على إيران. وقال باقري كاني إنه على هذا الأساس تقرر أن تبدأ اليوم مناقشة قضية إلغاء الحظر، بالإضافة إلى التأكيد على بدء مناقشة مقترحات إيران فيما يخص موضوعين مهمين، وهما التحقق من إلغاء الحظر وإعطاء الضمانات. يعتقد الكاتب والباحث السياسي رياض عيد أن الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا ستشهد تغييرا عن الجولات السابقة، مشيرا لالتزام إيران بنصوص الاتفاق النووي، حيث لم تقطع العلاقة مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن الكرة الآن في ملعب الغرب. لنستمع إلى ما قاله الكاتب والباحث السياسي رياض عيد بهذا الخصوص.
إيران التزمت في كل نصوص الاتفاق النووي ولم تنسحب إلا بعد انسحاب الإدارة الأمريكية التي كانت برئاسة الرئيس ترامب، وأبقت حتى على العلاقة مع منظمة تفتيش الطاقة الدولية، وأبقت الكاميرات وأقفلتها في بعض الأوقات لمزيدا من الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية كي تعود. نعم، الكرة الآن ليس في ملعب إيران، الكرة في ملعب الأوروبيين والأمريكيين. أنا أعتقد أن خيارات أمريكا ليست كبيرة في كل التقارير التي نقرأها، إن في دولة العدو الإسرائيلي رغم التهديد أو من قبل الأمريكيين بأن الخيار العسكري والعقوبات لا تزال موجودة، إلا أن الواقع أن أمريكا غير قادرة أن تخوض حرب، وإن خاضت هذه الحرب في المنطقة هذا يعني تفجير المنطقة برمتها، وسيصبح الكيان الإسرائيلي الغاصب هو مرمى هذه الحرب، وبالتالي سيقوض كل القواعد الأمريكية في المنطقة. إذن لم يبقى أمام أمريكا إلا العودة هي وأوروبا، لأن أقصى العقوبات، لم يبقى عقوبات إلا اتخذت ضد إيران ولم تنفع، لا يزالوا يناورون علهم يستطيعوا أن يثنوا إيران أو يعني تتراجع إيران. والنقطة المركزية التي كانت تريد أمريكا، أنا لا أتكلم عن الموقف الأوروبي لأن الموقف الأوروبي هو بكل أسف تابع للموقف الأمريكي، أمريكا كانت تريد منذ رئاسة الرئيس ترامب أن توسع الاتفاق النووي، بمعنى أن يشمل الاتفاق النووي الصواريخ البالستية الإيرانية الذكية والدقيقة، الطائرات المسيرة، والأهم هو دور إيران في منطقة الهلال الخصيب في غرب آسيا خاصة بدعم المقاومات، مما لا شك فيه أن إيران عبر المقاومات المدعومة منها استطاعت أن تقوض المشروع الأمريكي في المنطقة أو بالحد الأقصى يعني يعني منعته من أن يحقق أهدافه، وبالتالي النصر كان لمحور المقاومة.
قال المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا إن جميع الأطراف يظهرون إرادة واضحة للعمل نحو نهاية ناجحة لهذه المفاوضات، فيما شدد على أنه لا يزال هناك عمل شاق يجب القيام به. وأضاف مورا في تصريحات للصحفيين بعد انتهاء الجلسة الأولى من الجولة الثامنة للمفاوضات أنها علامة جيدة للغاية، وسنعمل بجدية كبيرة في الأيام والأسابيع المقبلة حيث سيكون الأمر شاقا. وأوضح مورا سيعملون طوال الأسبوع لكنهم سيتوقفون من الجمعة إلى الأحد لأسباب لوجستية، معلنا أنهم يتوقعون استئناف العمل يوم الاثنين القادم. قال ممثل الصين في محادثات فيينا وانغ تشيوان إن الخلافات بين الجانب الإيراني والدول الغربية الثلاث آخذة في التراجع، وإنه يمكن التوصل إلى اتفاق في أقل من شهر. بدوره قال ميخائيل أوليانوف رئيس الوفد الروسي لمحادثات فيينا في إشارة إلى لقائه مع ممثل الاتحاد الأوروبي إن الجولة الحالية من محادثات فيينا ربما تكون الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إيران والمجموعة الأوروبية. وحول مجريات المباحثات بين إيران والأطراف الغربية لإلغاء الحظر نستمع إلى ما قاله السيد عماد الدين الحمروني بهذا الخصوص.
الحقيقة يجب أن نشير أيضا إلى نقطة مهمة، أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على رفع العقوبات التي يعني على رفع العقوبات التي تتنافى مع اتفاق 2015، ولكن لم توافق على العقوبات التي جاءت بعد 2018. يعني نقطة الخلاف لم تعد يعني على كل العقوبات، نقطة الخلاف الآن على عقوبات التي قام بها ترامب بعد انسحابه من الاتفاق أولا. ثانيا في المسألة الأوروبية، المسألة الأوروبية وهي نقطة مهمة جدا يعني تشير إلى التحولات في الموازين الدولية. فرنسا يعني فرنسا المحتارة القلقة تحاول التشويش. نحن رأينا منذ يومين مثلا ألقوا القبض على شخص سوري فرنسي على ادعاء يعني اتهامه بتورطه في السلاح الكيميائي السوري والعودة إلى الملف السوري عن طريق مسائل يعني واهية يعني مسائل دبلوماسية الفرنسية والاستخبارات الفرنسية القلقة من التطور النسبي في انتزاع نفوذ إيراني في المنطقة والتفاوض المباشر ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. فرنسا تريد أن تبقى مع ألمانيا أيضا الوسيط في هذه المفاوضات حتى تكسب بعض المصالح، ولكن الجانب الإيراني اتضح له وهذا جاء على لسان كبير المفاوضين بأنه رأى أن ضرر التوسط الأوروبي أكثر من النفع، فلا بد من لقاء يعني تفاوض مباشر مع الجانب الأمريكي، وهذا يقلق يعني الجانب الأوروبي الذي لم يكن بالدور الإيجابي. وإيران تعرف من وقف معها في أزمتها، روسيا، الصين، الهند، تركيا، ولكن أوروبا لم تقف مع إيران. فبالتالي هناك يعني محاولة العودة إلى طاولة المفاوضات بأوراق ربما يراها الفرنسي أنه يملك بعض الأوراق من هنا وهناك، مثلا في الملف السوري أو الملف اللبناني أو حتى الملف اليمني. فبالتالي يحاول الفرنسي التشويش على قدر ما يمكن لكي يبقى على طاولة المفاوضات ويكون له بعض المكاسب.
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران تركز على التعاون مع جيرانها ودفع الدبلوماسية الاقتصادية، وأنها عازمة على فتح الباب أكثر فأكثر أمام التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. وقال أمير عبداللهيان إن شبكة الجالية الإيرانية في الخارج تلعب دورا مهما في هذا الاتجاه، مؤكدا أن وزارة الخارجية تركز على تقديم تسهيلات للجالية الإيرانية في الخارج بأذرع مفتوحة. وأضاف أمير عبداللهيان أن الاجتماع الأول لمجلس الإيرانيين في الخارج سيعقد هذا الأسبوع برعاية الرئيس إبراهيم رئيسي، مشيرا إلى أن قانون حماية الإيرانيين في الخارج سيتم مناقشته قريبا. فلسطينياً أصيب صباح اليوم 6 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي، وصفت إحداها بالخطيرة عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت طواقم الهلال الأحمر بأنها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الصدر وصفت بالخطيرة، وخمس إصابات بالأطراف خلال المواجهات، ونقل المصابون إلى المشفى لتلقي العلاج. قوات الاحتلال كذلك اعتقلت 3 شبان خلال اقتحامها للمدينة، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، كما شنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة في صفوف كوادر حركة الجهاد الإسلامي في عدد من مدن الضفة الغربية. حصادنا متواصل وتستمعون فيه بعد الفاصل. حركة عصائب أهل الحق في العراق تؤكد التزامها بقرار المحكمة بشأن نتائج الانتخابات. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي صهيوني جديد على مرفأ مدينة اللاذقية. استئناف رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى مطار صنعاء بشكل مؤقت. أهلا بكم من جديد. صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق على نتائج انتخابات مجلس النواب خلال جلستها التي عقدت أمس، والتي ردت فيها دعوى إلغاء نتائج الانتخابات المقدمة من زعيم تحالف الفتح هادي العامري بشأن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. وذكرت المحكمة أن للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال 3 أيام من الإعلان الرسمي، كما أن لمجلس القضاء السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات. حول مصادقة المحكمة الاتحادية العليا في العراق على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة نستمع إلى التقرير التالي.
الحكم برد دعوى المدعيين.
بعد 3 جلسات من التأجيل، المحكمة الاتحادية العليا في العراق تحسم الجدل في الجلسة 4 وتصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب التي جرت في تشرين الماضي، وذلك بعدما ردت دعوى إلغاء نتائج الانتخابات والتي رفعتها القوى المعترضة. أغلقت الاتحادية كل الأبواب بوجه المعترضين حين قالت أن البت بالشكاوي من اختصاص الهيئة القضائية المرتبطة بمفوضية الانتخابات، لكنها في الوقت عينه لم تخفي وجود بعض الخروق التي رافقت العملية الانتخابية، لكنها لا ترقى لمستوى إلغاء النتائج، داعية البرلمان الجديد لتعديل قانون الانتخابات.
ثبت بالدليل القاطع من خلال تصريحات المحكمة أنه المفوضية مقصرة وفي أدائها الوظيفي طبعا، وثبت كذلك أنه الشركة الفاحصة الألمانية قدمت الأدلة التي هي منتخبة ومنتجبة من قبل المفوضية ومن قبل ممثلة الأمم المتحدة، بمعنى أنه المحكمة تعرضت إلى ضغوطات، لا سيما وتصريح السفير الأمريكي، وهذا الأغرب والأعجب، أنه سوف تتم المصادقة في يوم 27، كأنه خارطة الطريق وخارطة المواعيد يمتلكها السفير الأمريكي.
ترقب حذر شهدته بغداد قبل ساعات من قرار المحكمة، وانتشار أمني مكثف خشية رد فعل محتمل واتساع لرقعة الاحتجاجات التي خرجت بها جماهير الرافضة للنتائج الانتخابية.
الجماهير المعترضة اليوم متواجدة على أبواب الخضراء، هنالك استياء من هذه الجماهير. اليوم تقريبا 90% من الكتل السياسية معترضة على نتائج الانتخابات، لكن أولا وآخرا حتما سوف يكون الحل القانوني هو المخرج الوحيد لهذه الأزمة السياسية.
وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وغير قابلة للطعن، وتدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات والاستفتاءات التي تشهدها البلاد.
أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي التزام الحركة بقرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن نتائج الانتخابات التشريعية، وقال الخزعلي في بيان: إننا نعلن التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية العراقية رغم قناعتنا الكاملة أنه لم يكن مهنيا وفيه الكثير من الإشكالات والملاحظات، وأنه جاء بسبب ضغوط كبيرة مورست على القضاء، مضيفا أننا نؤكد أن هذا لا يعني تنازلنا عن حقنا الثابت في الاستمرار بالطرق السلمية السياسية والاجتماعية وغيرها من أجل تصحيح المسار. أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة ذي قار العراقية عن تعرض مقر إحدى الشركات النفطية الأجنبية العاملة في حقل الغراف النفطي بصواريخ وإطلاق نار. وقال المصدر إن مجهولين قاموا باستهداف مقر شركة زيبك الصينية بصواريخ وإطلاق نار بأسلحة رشاشة، مضيفا أن قوات من الشرطة وصلت إلى مكان الحادث. يذكر أن شركة زيبك الصينية هي إحدى الشركات العاملة في حقل الغراف النفطي شمالية محافظة ذي قار. إلى سوريا، حيث تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم لعدوان نفذه العدو الإسرائيلي برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط على محيط مرفأ مدينة اللاذقية غرب البلاد. وقالت مصادر ميدانية إن سيارات الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى موقع الاستهداف، حيث تحوي عددا كبيرا من الحاويات التي اشتعلت فيها النيران، مؤكدة تضرر زجاج عدد كبير من منازل المدنيين ومشفى خاص على الكورنيش الغربي المجاور للمرفأ جراء الانفجارات. وكانت الدفاعات الجوية السورية كذلك تصدت قبل 3 أسابيع لهجوم صاروخي على مرفأ مدينة اللاذقية نفذه الكيان الصهيوني. أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على استقلالية بلاده، فيما نفى وجود نفوذ إيراني في لبنان، مشددا على أن حزب الله هو حزب سياسي موجود على الساحة اللبنانية. وفي مؤتمر صحفي قال نجيب ميقاتي: المهم أن نعقد طاولة حوار لتحديد سياسات لبنان الخارجية، وعلى وجه الخصوص لتمتين علاقاته مع دول مجلس التعاون وعدم الانخراط فيما يجري باليمن. من جهة أخرى، وقع ميقاتي اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني، وأحاله على رئاسة الجمهورية لأخذ مجراه الدستوري. أعلنت السلطات اليمنية استئناف رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن إلى مطار صنعاء الدولي بعد أن تم إصلاح الخلل الحاصل في أجهزة الاتصالات والأجهزة الملاحية بصورة مؤقتة. وقالت الهيئة العاملة للطيران المدني والإرصاد في بيان إن العدوان منع دخول أجهزة الاتصال والأجهزة الملاحية التي تم شراؤها لتحل محل تلك الأجهزة القديمة، الأمر الذي فاقم المشكلة وأدى إلى تعطلها. وحمل البيان المنظمة الأممية والدولية المسؤولية الكاملة في حال تعطلت تلك الأجهزة بشكل مفاجئ، مشيرا إلى عدم توفر تموين وقود للطائرات بسبب قصف منشآت شركة النفط في مطار صنعاء. نظم موظفو النقل البري ومكتب الصناعة والتجارة في اليمن وقفة احتجاجية تنديدا باستهداف التحالف السعودي للمدنيين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
17,000 كيلو متر
أمام مبنى الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء، تحدثت بلغة الأرقام هيئة تنظيم شؤون النقل البري ومكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة صنعاء ونقابة المخابز والأفران وشركة النفط اليمنية واتحاد نقابات عمال اليمن. سردت تبعات تصعيد تحالف العدوان في قصف اليمن، وشرحت أبعاد تداعيات احتجاز تحالف العدوان لناقلات المشتقات النفطية.
كما تشير إحصائيات صادرة عن وزارة الأشغال العامة أن ما دمره دول العدوان من الطرق والجسور والبالغ طولها 17,000 كيلو متر تعرضت لاستهداف ممنهج من قنابل وصواريخ طائرات العدوان وبعلم الأمم المتحدة، ما أدى إلى تضرر قرابة 5,749 كيلو متر من شبكة الطرق وتدمير أكثر من 100 جسر تقع غالبيتها على الطرق الرئيسية الرابطة بين محافظات الجمهورية.
وبين أركان المعاناة الإنسانية الأبرز وسرد تداعياتها الكارثية، قرأت القطاعات الحيوية والخدمية بياناتها المسلمة لمنظمة الأمم المتحدة وتسلمت إدانات صمتها المطبق إزاء قتل وترويع المواطنين وتدمير مكدرات اليمن.
إن استمرار فرض الحصار وانعدام المشتقات النفطية أدى إلى توقف معظم المنشآت الصناعية والتجارية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية والخدمية، مما أثر على إمدادات السوق الغذائية والدوائية وكافة الخدمات الحيوية، وأيضا فقدان مصادر الدخل للأسر العاملين أربابها في المصانع والمعامل الوطنية، إلى جانب توقف النشاط الزراعي عن إنتاج المحاصيل الزراعية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وزيادة انتشار الأمراض والأوبئة.
ويعيش الشعب اليمني تداعيات كارثية ونقصا حادا في إمدادات السوق الغذائية والدوائية والنفطية وكافة الخدمات الحيوية بفعل العدوان والحصار وتدمير متواصل لما تبقى من بنية تحتية هشة مزقتها سنوات العدوان السبع الماضية.
في السودان، رفضت أحزاب وتيارات سياسية سودانية أمر الطوارئ الذي أصدره رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ويفوض الأجهزة الأمنية بالقبض على الأشخاص والحجز على الأموال. وقال القيادي بالحزب الشيوعي خالد فتحي: سنقاوم هذه الخطوات وسنحاول مع الجماهير ليس فقط هزيمة هذا المخطط، بل السير في طريق بناء السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة. ويرى مراقبون أن البرهان يريد إطالة أمد حكمه في ظل ضعف يلازم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، واستجداء المحاور الإقليمية بالذهب والاستثمارات الزراعية، وفتح الطريق أمام الكيان الصهيوني للتطبيع مع السودان. للمزيد من التفاصيل حول رفض الأحزاب السياسية في السودان لقرارات عبد الفتاح البرهان، نستمع إلى التقرير التالي.
تململ حمدوك في مقعده بينما تمهل البرهان في ظل التعقيدات السياسية والأمنية التي يشهدها السودان. فقررت رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان بمنح تفويض السلطات القبض على الأشخاص ومنح حصانات للقوات النظامية ومن بينها جهاز المخابرات، وعدم اتخاذ أي إجراءات في مواجهة أي فعل تقوم به القوات النظامية بمختلف مكوناتها. هذا التفويض وفق قانون الطوارئ يفتح الباب واسعا لسيناريوهات مختلفة عبر تشديد القبضة الأمنية في البلاد والاعتقالات والتعذيب وكبت الحريات.
بديهي سنقاوم هذه الخطوات وسنحاول مع الجماهير ليس فقط هزيمة هذا المخطط، ولكن نسير في طريق بناء السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة.
ويرى المراقبون أن الفريق عبد الفتاح البرهان يريد إطالة أمد حكمه في ظل ضعف يلازم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، واستجداء المحاور الإقليمية بالذهب والاستثمارات الزراعية، وفتح الطريق أمام الكيان الإسرائيلي المحتل الذي يسيل لعابه للتطبيع مع السودان.
يجب التخلص أولا من حالة الطوارئ، ثم بعد ذلك أن يكون فعلا قانون محمي حماية دستورية. لابد من محكمة دستورية لتراقب، لابد من القضاء اللي يراقب، لابد من النيابة اللي تكون مراقب.
حزب الأمة القومية الذي ما زال يبحث عن خارطة طريق ليلوم الشمل كل الأحزاب السياسية وقوى الحرية والتغيير، إلا أن قرار البرهان قطع أمامه الطريق لأي تسويات قادمة. وعلى أثر القمع والعنف المفرط للقوات الأمنية والعسكرية تجاه التظاهرات السلمية للشعب السوداني، يرى المراقبون أن هذه القرارات للفريق البرهان لن تؤثر في مقاومة الشارع السوداني عبر مطالبه بالحكم المدني للدولة السودانية.
اعتبرت موسكو أنها لا ترى أي جدوى من العقوبات الأمريكية في ظروف تم فيها بالفعل بناء خط أنابيب نورد ستريم 2، مؤكدة أن تصرفات أو نوايا واشنطن بشأن هذا المشروع تتعارض مع مصالح معظم الدول الأوروبية. وقال مدير إدارة التعاون الاقتصادي في الخارجية الروسية ديمتري بيرشيفسكي إن تشغيل خط أنابيب الغاز الجديد سيضمن إمدادات غاز مستقرة وبأسعار تنافسية لدول الاتحاد الأوروبي وبأقل التكاليف البيئية. إلى العناوين من جديد. اجتماعات الجولة الثامنة من محادثات فيينا تتواصل لإلغاء الحظر المفروض على إيران. طهران تعلن أنها تركز على التعاون مع دول الجوار عبر الدبلوماسية الاقتصادية. إصابات واعتقالات في اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمناطق بالضفة الغربية المحتلة. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار والتفاصيل. شكرا على كرم المتابعة وفي أمان الله.
نساء في القرآن الكريم. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن الجرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
أحبتي المستمعين، قصة هذه الحلقة عن أول زوجات النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. كانت ليلة من ليالي مكة، وقد سيطر الأرق على خديجة بنت خويلد. فكرت مليا وقررت أن تستدعي ابن عمها ورقة بن نوفل.
أميمة، يا أميمة.
لبيك.
تعالي هنا.
لبيك يا مولاتي.
يا أميمة، ابعثي ميسرة إلى ابن عمي ورقة ليأتي حالا.
السمع والطاعة يا سيدتي. ميسرة، يا ميسرة.
نعم يا أميمة، ماذا دهاك في هذا الليل؟
قم قم وبلغ رغبة مولاتي.
رغبة مولاتي؟ ما هي؟
اذهب إلى ابن عمها ورقة وأبلغه بالمجيء حالا إلى هنا.
الساعة يا أميمة.
من الطارق؟
أنا ميسرة، افتح الباب.
ما الذي جاء بك في هذا الليل؟ ألا صبرت حتى الصباح؟
أمر مولاتي تطلب من ابن عمها أن يحضر الساعة.
الساعة؟
نعم.
سأذهب وأبلغه أمر مولاتك، انتظر قليلا، انتظر.
حسنا.
سيتوجه سيدي إلى دار السيدة خديجة الساعة.
حسنا.
أهلا ومرحبا بسيدي ورقة. أهلا ومرحبا.
ألم تنام بعد يا أميمة؟
كلا يا سيدي، فنحن بانتظارك. ستسعد سيدتي بمجيئك. تفضل يا سيدي، تفضل.
أهلا بابن العم، أهلا بناسك العشيرة.
لا ناسك ولا.
ولكنك لم تأتنا إلا عندما نسألك ذلك.
أعذريني، فمشاغل الحياة أتعبتني. لا عليك، أخبريني عن أحوالك.
إنهم يلحون علي كثيرا، يطرقون بابي دائما، وكلما أوغلت في الامتناع ازدادوا حرصا.
من هم يا خديجة؟ من هم؟
ألم تسمع عنهم؟
لا والله.
اليوم جاء أبو لهب خاطبا عرض علي كل ما يملك، وقبله أبو سفيان وشيبة الماجن وغيرهم، ما لهم يلحون علي هكذا؟
وما في ذلك، إنها سنة يا خديجة، إنهم لم يطلبوا السوء. ثم لا تنسي يا خديجة، إنهم زعماء مكة وأكابرها.
ولكني لا أرغب الارتباط بمثل هؤلاء الناس. أرجوك أن تمنعهم عني، أرجوك.
ما دامت هذه رغبتك سأعمل جاهدا كي أمنعهم عنك.
هكذا ظني بك يا ابن العم.
ولكن يا عزيزتي، تأملي كيف سيتكلم الناس عنك.
وما دخل الناس في أمري؟
سيسفهونك ويقولون عنك إنها رفضت كبار العرب وزعماءها الذين بذلوا الغالي والنفيس لرضاها.
لدي فكرة.
وما هي يا خديجة؟
قل لهم إنها ستفكر بالأمر بشرط أن يمتنعوا عن مضايقتي وطرق بابي.
هو كذلك يا خديجة.
كانت خديجة امرأة حازمة من أوسط قريش النسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا. انشغلت بالتجارة، وكانت تستأجر الرجال وتقدر لهم قدرا من مال ونفع وترسلهم إلى الأمصار. وكان أبو طالب أحد أولئك الذين عملوا في تجارة خديجة، وعرف عندها بالشهامة والنزاهة والأمانة. ولكن نظرا لكبر سنه انقطع عنها، حتى ألحت الفاقة بآل أبي طالب وأرهقتهم متاعب الزمن. فاضطر أبو طالب أن يتفاهم مع ابن أخيه الأمين بهذا الأمر، وقرر رأيهما أن يذهب أبو طالب إلى خديجة ويكلمها بأن تجهز للأمين قافلة يخرج بها إلى الشام. ولم يكن الأمين بالممتنع عن إجابة عمه العطوف، عسى الله أن يفتح على يديه بابا للرزق فيتمكن من مساعدة عمه.
حيا الله سيدة قريش خديجة.
حياك الله يا أبا طالب، أين أنت يا رجل؟ افتقدناك.
التعب وكبر السن يا سيدة قريش.
وهل هذا يمنع من زيارتنا؟ فأنت عزيز علينا.
أشكرك يا سيدتي، ولكني جئت بأمر آخر لو سمحت.
تفضل، قل ما بدا لك، نحن لا ننسى إخلاصك معنا.
لو تكرمت علينا وتجهزي قافلة إلى الشام لابن أخي محمد سأكون لك شاكرة.
ماذا تقول يا أبا طالب؟ لو سألت ذلك لبعيد بغيض لفعلنا، فكيف وقد سألته لحبيب قريب؟
عاد أبو طالب لابن أخيه مشرق الوجه، ونقل إليه قولها الرقيق. وبعد أيام هيأت خديجة للأمين قافلة، وجعلت عبدها البار ميسرة في خدمته ليدير شؤونه ويهيئ طلباته.
يا ميسرة.
لبيك يا مولاتي.
هيئ نفسك كي تسافر مع هذه القافلة، لتكون في خدمة محمد.
السمع والطاعة يا مولاتي.
اسمعني جيدا.
كل أذن صاغية.
أريد أن تحرص على راحة محمد.
هو كذلك يا سيدتي.
وأريد أن تتعرف على شؤونه ما استطعت، على أن لا يعلم بهذا الأمر أي أحد غير وأنت.
السمع والطاعة يا سيدتي.
تتابعت الأيام، وعندما وصلت القافلة إلى الشام حصدت من الربح أكثر مما كان يتصور. وعندما عادت القافلة إلى مكة خفق قلب المرأة الطاهرة خديجة. لم تكن فرحتها بالأرباح أكثر من عودة محمد سالما غانما. وعندما طلبت إلى ميسرة أن يحدثها عن الأمين،
السلام على مولاتي خديجة.
وعليك السلام يا ميسرة، أهلا بك. والآن أخبرني عما أوصيتك به.
سمعا يا مولاتي، لقد بذلت ما بوسعي لخدمة مولاي محمد، ولقد وجدت فيه الإنسان المهذب والعطوف والرحوم.
وماذا بعد؟
صفاته وأخلاقه الحميدة بهرتني في حبه، شمائله الكريمة أحاطني بها، طوعتني في احترامه وتقديره. ولا يخفى عليك، لقيت من كراماته الكثير، مما جعلني أؤمن أنه ذو شأن كبير.
إنك يا ميسرة أمين وبار، ولم تخن منذ نعومة أظفارك.
نعم يا سيدتي، وعزك يا مولاتي، ما أخبرتك إلا الحقيقة.
بوركت يا ميسرة، والآن اذهب واسترح من عناء السفر.
أشكر مولاتي.
ازدادت خديجة في حبه وتفانت في الوفاء له، ولكن خديجة المرأة المحتشمة الطاهرة لا يليق بها أن تبدو عليها آثار الوجد، حتى دخلت عليها يوما أختها.
السلام عليك يا أخير.
وعليك السلام، لقد اشتقت إليك، حسنا فعلتي.
وأنا كذلك، أتمنى أن تكوني بخير.
أشكرك يا أختي، وأنت كيف حالك؟
بخير، ما دمت أنت بخير.
الحمد لله، الحمد لله.
أراك مطرقة يا خديجة، هل هناك شيء يشغل بالك؟
كلا كلا، لا شيء.
وهل تخفين عن أختك؟ اطمئني، سأكتمه في صدري.
إنه فتى عبد المطلب.
ما به؟ لم أعلم عنه إلا الصدق والأمانة.
إي والله، إنه لصادق أمين. لا أخفي عليك، فإني وجدت فيه النزاهة والشهامة ما يكفي في الارتباط به والوفاء له.
وهل ترغبين في الزواج منه؟
نعم، أرغب بذلك.
وما بالأمر، إنها سنة، ولكن إنه يصغرك سنا.
وهذا ما يقلقني.
لماذا؟
إني بلغت 40، أما هو في 25.
وهل عرف برغبتك؟
كلا.
هل بإمكاني مساعدتك؟
نعم، باستطاعتك إخبار عمه أبي طالب. قولي له إن خديجة على استعداد لبذل كل ما يلزم الأمر من الأموال.
لك ذلك يا أختي، سأنفذ ما أمرتني به.
أشكرك يا أختي كثيرا.
وعندما وصلت الأخت إلى شيخ بني هاشم وزعيمها وحدثته بسر خديجة، وافق هذا الطلب في نفس أبي طالب قبولا، وذلك لأن المقومات التي تتصف بها خديجة تعدمها أغلب نساء قريش، وهي لائقة لابن أخيه رغم تفاوت السن. تحدث أبو طالب مع ابن أخيه في أمر خديجة، وجده غير عازف عن هذا الأمر، خاصة وأن لخديجة في نفسه مكانة طيبة. فجمع أبو طالب إخوته والكبار من أهل بيته وشخصيات قبيلته، وذهب بهم إلى دار خديجة بنت خويلد التي ضمت الأكارم من عشيرتها والشيوخ من أهلها. وما استقر بهم المقام حتى قام أبو طالب خطيبا.
يا قوم، الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم عليه السلام وزرع إسماعيل، وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا، وجعلنا الحكام على الناس.
الحمد لله، الحمد لله، والله هو كذلك يا شيخ الأباضح.
إن ابن أخي محمد بن عبد الله شاب لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلا وحزما وعقلا ومجدا ونبلا، وقد عرفتم عنه الصدق والأمانة.
أيوة الله.
وإن كانت يده خالية من المال، فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أصبتم من الصداق فعليه، وله والله خطب جليل ونبأ شايع.
أحسنت يا أبا طالب، أحسنت والله، لم تقل إلا الصدق وما طلبت إلا المعروف.
أشكركم كثيرا.
يا قوم
تفضل.
يا قوم حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت يا شيخ قريش، وفضلنا على ما عادت، فنحن سادات العرب وقادتها، وأنتم والله أهل لذلك. لا تنكر العشيرة فضلكم، ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبكم وشرفكم، فاشهدوا علينا معاشر قريش بأننا قد زوجنا خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله.
الحمد لله. أحسنتم. بورك هذا الزواج.
لم يكن هذا الأمر بالسهل اليسير على كبار العرب وأثرياء مكة، فقد توافدوا على باب السيدة خديجة يطلبون يدها، فرفضتهم ولم تعبأ بمالهم وزعامتهم. فانتفض عمرو بن هشام وغص أبو سفيان وأغمي على عقبة بن معيط، وأصيب الكثير من أمثال هؤلاء بذهول غريب. الحسد يأكل قلوبهم وهم يقولون بحسرة: ما هذا إلا سحر.
تعاقبت الأعوام والسيدة خديجة في بيت الأمين أكثر من زوجة، حتى بدأت الدعوة ونزل الوحي على رسول الله:
وأنذر عشيرتك الأقربين.
فاستجابت لدعوة الرسول بعدما تهلل وجهها إيمانا وبشرا، ومدت يدها لتبايع بها النبي في دينه مخلصة له، ولم يسبقها للإسلام أحد غير علي بن أبي طالب عليه السلام. بذلت السيدة خديجة كل ما تملك في سبيل نشر دعوة الحق تعالى، وجعلته تحت تصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جمعت عبيدها وجواريها وقالت لهم: يا أميمة تعالي يا عزيزتي.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليك السلام يا أميمة. يا أميمة اجمعي لي جميع العبيد.
جميعهم هنا يا مولاتي، هل تأذنين لهم؟
نعم ليتفضلوا.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدتي يسعدنا كثيرا أن نراك في بهجة وحبور.
نعم يا ميسرة، هذا من بركة الإسلام. يا أعزائي، لم أعرف منكم إلا الأمانة والوفاء والصدق، وما جمعتكم إلا لأحرركم.
وهل اشتكينا منك بشيء يا مولاتي حتى تستغني عنا؟
كلا كلا، ومن قال أني سأبعد عنكم؟
يا سيدتي يا سيدتي، هل نقبل نحن العبيد في هذا الدين الجديد؟ إنني أشعر أن قلبي في غاية الطمأنينة، لأني سمعت بعضا من تلك الكلمات التي يتلوها الصادق الأمين.
ولم لا يا أعزائي، هذا الدين لا يفرق بين أبيض وأسود إلا في التقوى. وإنني أريد أن أقول لكم، أنتم من الآن أحرار لوجه الله، وأي منكم يقتنع بهذا الدين فليكن معنا، له ما لنا وعليه ما علينا.
الحمد لله، الشكر لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
وعندما ترعرعت الدعوة قليلا، ضاقت قريش بهذه الدعوة ولم تنفع الأساليب ليقهروها. ولما اشتكوا إلى عمه أبي طالب، قال الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لعمه: يا عم، ماذا يريد القوم مني؟ والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر لما تركته. حينها شد أبو طالب على يديه بحرارة وقال له: ليعينك الله عليهم، وأنا معك يا ابن أخي، لا يمسك منهم سوء إن شاء الله.
ولما يئست قريش اجتمع زعماؤها في دار الندوة، وقرروا مقاطعة بني هاشم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها بالكعبة. اضطر بنو هاشم وأتباع الأمين إلى الانعزال عن المجتمع المكي الثائر على هذه الدعوة، واتخذوا في شعب من شعاب الجبل خارج مكة مكانا لهم حتى طال فيه المقام. ومرت 3 سنوات يعانون الحرمان والجوع، وزعماء قريش في غيها وحقدها.
أيما رجل من أصحاب محمد وآله وجدتموه عند طعام يشتريه فزيدوا عليه، ألا تبيعوه، ومن ساعدهم فدمه مباع. دعوه، إنني أرصد طريقهم بدقة كي أحرمهم من الزاد حتى يموتوا جوعا.
ما لنا وبني هاشم؟ نحن من سلالة واحدة، ولكنهم ظفروا بالشرف والعز وحدهم. كلما نزعناهم في أمر كانوا السباقين إليه. آه ثم آه، ليس لنا إلا أن نفني هذا البيت أو نقتل أتباعه صبرا.
نار قلبي لا يطفئها شيء إلا عندما أراهم صرع الجوع.
لقد استولينا على جميع أملاكهم، لا ما لهم لا يجزعون.
لم يبق شيء من الأنف إلا وجربته عليهم. إلى متى يتحملون؟
كل هذه الآلام، وكان لخديجة دور مشرف في هذا الحصار، وقد بذلت جميع ما تملك من مال لتعين المحرومين. وكان حكيم بن حزام بن خويلد يحمل إليهم القمح باسم عمته، فقد كانت سلام الله عليها وزيرة صدق على الإسلام.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قام الإسلام على دعامتين، مال خديجة وسيف علي.
ولقد كانت فوق هذا كله ملاك رحمة، يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عينيها وعلى ثغرها أجمل معاني الإيمان والوفاء، خصوصا عندما ولدت له الصديقة فاطمة الزهراء. فرغم العناء ورغم الصعاب ملئ البيت بالفرحة والابتهاج، فأخذها النبي بيديه وقبلها وقال:
قال صلوات ربي عليه وآله: سأسميها فاطمة ليفطمها الله وذريتها من نار جهنم، وإني لسمعت الوحي قبل قليل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
وفي خضم الأحداث وتفاقم الأرزاء على النبي من قريش وغيرها، ينطفئ اللهب الرائع الذي كان للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مسارب دعوته عونا في تلمس الطريق. وليس من اليسير أن يتلقى الرسول الكريم هذا النبأ المفجع وهو يفقد بفقدها إنسانة مثلت الوفاء بأحلى معانيه وجسدت الصدق بكل جوانبه. ولم تكن كلمتها الأخيرة وهي على فراش الموت بأقل وقعا من كل ما جسدته له، إذ تقول وظلال الموت يرفرف عليها:
يا رسول الله، يا رسول الله، إني لمقصرة في حقك فاصفح عني، ولم أكن قد أديت حقك، وإن كان لي شيء أطلبه منك فهو رضاك، فهو رضاك.
تلجلجت الكلمات في الثغر الطاهر، ولفظت أنفاسها النقية بخشوع وإيمان. فرحم الله خديجة، المثل الأعلى للمرأة المسلمة المناضلة من أجل عقيدتها ورسالتها. والسلام عليكم.
Hello.